الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد انقضى شهر رمضان وخرجنا منه، ولا بد لكل عاقل فضلا عن ذي دين أن يكون له مع نفسه وقفة يسأل نفسه فيها بما خرج من هذا المعسكر الإيماني. من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من علامات زيادة الإيمان وأسبابه الطاعات، ومن علامات نقصان الإيمان وأسبابه المعاصي، بمعنى أن الطاعات تكون من جهة سببا لزيادة الإيمان، ومن جهة هي علامة على زيادة الإيمان. فإن الذي يزيد إيمانه تزيد طاعاته، يزيد إقباله على ربه، يزيد تركه لمناهي ربه. وإن الذي ينقص إيمانه فإنه يكون من أسباب ذلك تعاطيه للمعاصي. ومن علامات نقص الإيمان أن يتجرأ على المعاصي وأن تثقل عليه الطاعات فيتخلف عن الواجبات فضلا عن المندوبات، أو يتخلف عن المندوبات فضلا عن الواجبات. فهذه قضية متقررة دل عليها منطوق الكتاب والسنة، وهي مسألة ليس هذا محل بيانها، وهي معلومة لدينا ثابتة من الثوابت التي لا جدال فيها ولا مرية فيها، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الطاعات من أسباب الزيادة ومن علامات الزيادة، لكن الطاعات ليست هي أسباب الزيادة وحدها. فإن العبد قد يتفكر وقد يأتيه من الخبر وقد ينزل عليه من البرهان وقد يطلع على آية من آيات الرحمن فيزداد بها إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا معناه أن الله عز وجل لا زال يجري لعباده من الآيات الدالة على ربوبيته والملزمة بإلهيته سبحانه وتعالى والمبينة لكل مقتضيات الحق، سواء من جهة وجود الله أو من جهة ربوبية الله أو من جهة إلهيته عز وجل أو من جهة اتصافه وتسميه بالأسماء والصفات العلى. لا زال الناس يرون ذلك في الآفاق وفي أنفسهم، فيزدادون بذلك إيمانا أو يردون عن كفر أو يثبتون على حق بحسب ما يصيب الدليل عند كل عبد من العباد. فليست الطاعة وحدها، ولكن من المتفق عليه بين العلماء أن الطاعة من أعظم أسباب زيادة الإيمان، حتى أنهم قد قال بعضهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه العبارة صحيحة من جهة، أي من جهة أن الطاعة سبب من أسباب زيادة الإيمان. وعلى هذا فإن رمضان الذي تركنا ورحل وخرجنا منه لابد أن نعلم أنه معسكر للطاعة، فيه من الطاعات ما لا نجده في أنفسنا الآن وما لا نجد عليه أعوانا الآن. فكنا نجتمع في الليل في جوف الليل الآخر في المساجد، نصلي ونسمع الآيات وندعو ربنا عز وجل ونلهث له بالدعاء ونستغفر وننيب إلى ربنا عز وجل، ونجد من يعاوننا على ذلك. وكنا بالنهار نكون في صيام يذكر بعضنا البعض ويتعاون بعضنا البعض ويتمالأ الناس على أن اليوم صيام، فتجد الناس وقد ترتبوا لأنفسهم من التراتيب ما يذكر بالصيام وما يهيئ له إلى غير هذا. فضل عن العزم الذي يجده العبد في نفسه بسبب تسلسل الشياطين وقلة أعوان الشر التي هي من أعظم أسباب تعدي العبد على الحد. فإن هذه الأمور وغيرها كثير يجعل العبد في رمضان يجد أسبابا من الطاعات وسبلا للطاعات لا يجدها الآن. واسأل نفسك، هل أنت تقيم الليل كما كنت تقيمه في رمضان؟ بالطبع لا، ده إن كنت تقيمه الآن أصلا. وهل أنت تتلو الكتاب كما كنت تتلوه في رمضان؟ بالطبع لا. وهل أنت تلهث بالدعاء في جوف الليل الآخر كما كنت تلهث في رمضان؟ بالطبع لا. هذه أمور كلنا يعلمها من نفسه ولا تحتاج إلى بيان ولا إلى جدال. إذن فالكل متفق ولا يكاد يختلف في ذلك أحد أن رمضان سوقا للبر ومعسكرا للطاعة يعده الله عز وجل لعباده، حتى أن من الناس من يعبدون ربهم رغما عنهم فيصومون لأن الناس جميعا يصومون، ويصلون لأن من الناس من لا يصلي إلا في رمضان. هذا البر وهذا النحو من الهجرة إلى الله عز وجل لابد حتما بناء على ما ذكرت من قاعدة التي دل عليها منطوق الكتاب والسنة، كقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وغير ذلك كثير. لا بد حتما أن تكون قد خرجت من رمضان زائد الإيمان، لا بد، وإلا فيكون الأمر من أعجب ما يكون، يكون الأمر من أعجب ما يكون، وهو أن تكون ممن تنعكس فيه القاعدة فما يزداد بالطاعة إلا نقصا في الإيمان. اسأل نفسك كيف حالك بعد رمضان وقد عرفت أن رمضان كان لك فيه من الطاعة ما يوجب بالضرورة أن يزداد بها إيمانك. كان في رمضان من الطاعة ما يوجب بالضرورة وحسب مدلول الكتاب والسنة أن يزداد بها إيمانك، لأنه كما ذكر أن من أسباب زيادة الإيمان الطاعات، وأنت تطيع لابد كنت تطيع إلا أن تكون منافقا والعياذ بالله. وأنا لا أفترض في نفسي ولا في السامعين أنهم من المنافقين، قد يتسرب إلينا النفاق وقد يكون في قلوبنا من المرض ما الله به عليم، ولا أبرئ نفسي من ذلك، ولكن لا يمكن أن أتهم نفسي بأني عامدا للنفاق، بأني ممن ينطبق علي قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا أتصور أبدا أنني ممن يعمد إلى النفاق عمدا، بل إنني أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نكون من المنيبين، ونسأله عز وجل أن يعافينا مما في قلوبنا من مرض، وأن يقبلنا مع من تقبلهم سبحانه وتعالى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. إذن فلا بد أنك كنت في رمضان تفعل من الطاعات، تفعل من الطاعات، وهذه الطاعات لابد أن يكون لها أثر في قلبك بأن يزداد بها إيمانك، ولو قدرا يسيرا، ولو 1%، ولو 1%، فإن العبد إذا ازداد إيمانه 1% كان حاله بعد رمضان أفضل من حاله قبل رمضان. أما إذا دخل رمضان وخرج منه كما دخل، أو دخل رمضان وخرج منه أسوأ مما دخل، فهذه من عجائب الأمور التي تخالف القواعد والنصوص، هذه من الأمور التي يعجب لها العبد في نفسه وفي غيره. وأنا ما أذكر بما أذكر به الآن، وما أسوق إليكم هذا الكلام إلا من باب ما أراه في نفسي أولا قبل أن أراه في غيري. أقول إنني لا أجد في نفسي من زيادة الإيمان فضلا عما أجد في غيري، بحيث أنه لا تكاد الأمور تتغير إلا إلى أسوأ والعياذ بالله، وهذا بمعيار الإيمان وليس بمعيار ما يرضيني أو يرضيك، فإن معيار الهوى يرضى منك بالمعاصي، فإن معيار الهوى يرضى منك بالمعاصي. ألا ترى أن العبد يكون قائما على معاصي الله ومفرط ومضيع لحدود الله، ومع هذا هو راض عن نفسه ويقول لك أنا ما عملت من السوء، وقد عرفتم فيما سقت لكم من كلام في مقالات سابقة عبارة لطالما كررتها مرارا وتكرارا من قول الحسن رحمه الله، من أن المنافق من جمع إساءة وأمنة، الفاجر المنافق من جمع إساءة وأمنة، يسيء العمل ويتعدى على الحد وهو آمن، إن لي عنده للحسنى، كما كان من شأن صاحب الجنتين ومن شأن الكافر الذي ذكر الله أمره وقصته في آيات سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، والعياذ بالله، كفر بعد كفر. ثم يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر، هو يكفر ويسيء ويتعدى أيما تعدي، ثم هو مع هذا يحسن الظن بنفسه، وهذا ترى في نفسك وفي غيرك، أنك عندما تحتدم معك الخصومة وعندما تقف مع نفسك وقفة غافلا فيها عن حقيقة أمرك، تقول: وما صنعت من السوء، ما لو شفت غيري، كيف بغيري، أما لو عرفت بقى من يزني ومن يسرق ومن يشرب ومن يدخن الحشيشة ومن يشرب الخمر ومن يرابي ومن، ونحن والحمد لله عافانا الله من ذلك. نعم نعم، لكن لكل مصيبته ولكل ذنبه ولكل عورته التي لا يعلمها إلا الله. وإن العبد قد تكون له من الخائنة ومن الدسيسة السيئة التي تهلكه عند ربه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدين والدنيا. إذن فلا بد أن تعلم أن هذا هو حال المنافق الفاجر. أما حال المؤمن التقي فإنه يجمع الإحسان، يحسن في العمل، ومع ذلك هو مشفق. ويتجلى أمر هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا أن يجعلنا منهم، وأن لا يحرمنا بذنوبنا، وأن لا يفتننا بعدونا. يتجلى شأنهم في قول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يأتي العمل. لما سمعت عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهم أجمعين هذه الآية ظنت أنها متعلقة بمن يتعدى على حد الله، ظنت أنها متعلقة بمن يسرق ويزني، فقالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق، نسي تقدمه بس قليل، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يحسن ويشفق، يجمع الإحسان والشفقة. فانظر إلى حالك، ستجد أنك قريبا إلى الأول، إلا أن يرحمني الله وإياك، وأسأله عز وجل أن يرحمنا ولا يعذبنا، فإنه علينا قادر عز وجل. فالحاصل أنك تعلم من نفسك أمرا وتعلم من نفسك شأنا، هل خرجت من رمضان زائد الإيمان أم خرجت من رمضان الحال كما هو؟ وإن خرجت من رمضان والحال كما هو فذلك من عظيم الخسران، لأن الطاعات لم تؤثر فيك. فإذا هذا نذير شؤم. عندما يذهب العبد إلى العمرة ويطالع بعينيه وتكتحل عيناه برؤية البيت الحرام، ويجلس قبالة البيت في أشرف بقعة شرفها الله في أرضه، وأرجى موطن لقبول العمل، وأفضل ما يفاضل الله عليه بالأجر سبحانه وتعالى، ثم إنه يرجع قاسي القلب، لم يزدد بذلك إيمانا، ولم يتحرك له في قضية الإيمان ساكنا، بل لعله يعود أسوأ. فإن مثل هذا يبكي على نفسه بكاء بالدم، ليس بالدمع، بالدم وليس بالدمع. لماذا؟ لأن هذا من عظيم الطاعات التي لا ينالها إلا قليل من الناس بحسب ما ييسر الله لهم. ونسأل الله عز وجل في مقامنا هذا أن ييسر لنا بهذا، وأن لا يحرمنا بذنوبنا. وكذلك العبد إذا ما ذهب ليحد، وكذلك العبد إذا ما خرج للدعوة والبيان والعلم، وجلس في مجالس العلم وسمع إلى العلم وحفته الملائكة ونزلت عليه السكينة والرحمة، ثم إنه لم يزدد بذلك شيئا، فضلا على أن ينقلب الأمر معه إلى نقص، فإن هذا كما قلت يورث العجب. وأي عجب؟ يورث العجب وأي عجب؟ أما العجب فلأن القواعد والنصوص انقلبت في حق نفسك، وهي أنك ما ازددت بالطاعات إلا نقصا في الإيمان. تخيل أن القاعدة في حقك أن إيمانك ينقص بالطاعات، فكيف بالمعاصي؟ بالله عليك، إيمانك ينقص بالطاعات، تدخل الطاعة وتنغمر فيها وتؤديها، ثم ما يزداد بها إيمانك بل ينقص. تقول عجب، القواعد الشرعية ومدلول الكتاب والسنة يدل بالقطع على أن العبد إذا التمس من الطاعات فإن هذا يكون سببا لزيادة الإيمان، سببا لزيادة الإيمان. فكيف إذا صار العبد ما يزداد بالطاعات إلا نقصا في الإيمان؟ هنا سؤال، إذا كان العبد فضلا عن العجب، سؤال فضلا عن العجب، إذا كان العبد لا يزداد بالطاعات إلا نقصا في الإيمان، فهل هذا عيب في الإيمان، عيب في الطاعات، أم عيب فيه؟ إن الله عز وجل إذا أعلمنا أن الطاعات يزداد بها الإيمان فلابد أن تعلم أن هذا أمر يمضي في الخلق مضيا. فإذا ما جاء عبد ونقص إيمانه بالطاعة أو لم يزدد به، كما قلت يدخل رمضان ويتقلب في نعم رمضان، وما أقصد بالنعم الطعام والشراب والولائم والحلوى والمكسرات، إنما أقصد بالنعم الصيام وتلاوة القرآن وقيام الليل والصدقة والبر وزكاة المال وزكاة الفطر وإطعام المسكين وإفطار الصائم وغير هذا من النعم التي لا تجدها إلا في رمضان. فعندما يدخل العبد ويتقلب في تلك النعم وينغمر فيها ويؤديها ثم ما يزداد بها إلا نقصا في إيمانه، فإن هذا لابد أن يقف العبد، أن يقف العبد مع نفسه وقفة يعلم فيها أنه قد أتى أمرا يورث العجب الشديد، فضلا على أنه يثير تساؤلا لابد له من إجابة، وهي أين العيب؟ أين العيب؟ قلوب ما تزداد بالإيمان بالطاعة إلا نقصا في الإيمان، وقد جبل الله القلوب على أن تزداد بالطاعة إيمانا، فأين الخلل؟ أين الخلل؟ لابد أن تقف مع نفسك وتسأل، والإجابة ليست محيرة، ولن تحتاج منك إلى كثير جهد وإلى كثير تفكر. الخلل حتما في قلوبنا، قلوبنا التي استحبت العمى على الهدى إلا من رحم الله، التي اشرأبت للدنيا وأشربت الدنيا، اشرأبت تطلعت للدنيا حتى أنه لم يصل يشغلنا حتى في رمضان، كان الشغل الشاغل لكل منا هو تحصيل دنيا، هذا يريد أن يعمل محله، وهذا يريد أن يغتنم موسمه، وهذا يريد أن تروج تجارته، وهذا يريد أن يعمل ساعات أزيد ليقتضي راتبا يستعين به على قضاء حوائج العيد من الإنفاق والملابس الجديدة وما غير ذلك. وكلنا كان يهتم بنظافة بدنه ونظافة بيته ونظافة جدران بيته ونظافة ملابسه وحتى نظافة نعله، وما اهتم إلا القليل بنظافة القلب، وما اهتم إلا القليل النادر بنظافة القلب. ولذلك كانت النتيجة العكسية في كثير منا، لأنه بعد رمضان الواحد منا ينتظر أن يكون من الأبرار وأن يكون ممن يفرون إلى الله فرا ويسارعون إلى الله مسارعة، لكن سبحان الله ليلة العيد تجد الشقاق والخناق والطلاق، ليلة العيد تجد التسابق على الدنيا وتجد السب والطعن وتجد الخصومات والعداء وتجد المشاحنات. انظر إلى البيوت، بيوت المسلمين وتصرفات المسلمين، ومع نفسك أنت تجد أنه يقول فلان طلق مراته، فلان ليلة العيد عمل مشكلة وخانق مراته على كذا، وحصل مشكلة على الهدوم وعلى الأكل وعلى الشرب وعلى البيع والشراء، ودخلت فلوس فلان ودخلت فلوس فلان، ولم يخرجوا بعد من رمضان. لم تجف قلوبهم من الانغمار في نعماء رمضان ابدا. ومع هذا لم يأتي الدواء مع المريض الا بنتيجة عكسية، وهذا الدواء قد خلق ليأتي بنتيجة ايجابية ابدا. وعندما يأتي الدواء بنتيجة عكسية مع مريض، يقول له الطبيب المحنك الذي ما جرب على الدواء تخلفا في النتيجة ابدا، يقول ان عندك من الخلل الذي لا يعلمه احد، هذه طبيعة فيك، عندك حساسية، عندك مناعة، عندك تركيب معين خالف المنظومة الطبيعية في الاستجابة لهذا الدواء. ما جربنا على هذا الدواء انه لا ينجع او انه لا يؤثر. فكذلك ان تعاطيت من اسباب العلاج من صيام وقرآن وتلاوة وقيام لليل، وبالله عليك انا اسأل نفسي واياك سؤالا، انا سائل نفسي والله واياك سؤالا، اي البر الذي يمكن ان يرجى معه زيادة في الايمان ان لم يكن ذلك البر الذي كان في رمضان؟ اي البر انت في غير رمضان تتمنى لو قرأت جزءا من القرآن، تتمنى لو صليت ركعة بالليل، وهذا والله حاصل، تتمنى لو صمت يوما نافلة، تتمنى وتقول لعل هذا يكون سببا للخير، حتى انك عندما تستشعر قسوة في قلبك، وعندما تستشعر غلظة في طبعك، وعندما تستشعر سوءا في اخلاقك، وعندما تستشعر بعدا وهجرا لكتاب ربك، تقول الواحد والله حاله تعبان، والواحد عايز كده يعمل له ورد من القرآن ويصلي بالليل ركعات ويصوم بعض الايام، لان هذه جماع اعمال البر، هذه جماع اعمال البر الممكنة. قد يكون هناك ما هو اعظم منها لكن لا تناله، كالحج مثلا وكالعمرة، لكن لا ينال بيسر ولا ينال دائما وليس طيلة العام. اما القرآن والصيام والقيام والصلاة والذكر والدعاء والتبتل الى الله والانكسار بين يديه عز وجل، كل هذا هو المتمكن منه، هو المتيسر، وقد جعل الله عليه من الاجر الكثير، وتوعد اهله ووعد اهله بالخير الوفير في الدنيا والاخرة. فانظر الى قول الله تعالى من ايات سورة السجدة في وصفه للذين اعد لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذكر انهم يأتون من البر ما هو مطال، ما هو ممكن وليس ما هو محال. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا ومما يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يهجرون الى ربهم، يهاجرون الى ربهم ساعة غفلة الناس، غفلة مباحة، يقيمون من الليل وينفقون من اموالهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون الله، الدعاء والذكر والتبتل. اذا هذه الامور كانت كثيرة في رمضان، ومع ذلك اعد الله لمن اتى بذلك لانه سيكون مؤمنا كامل الايمان ما لا عين رأت. ولذلك قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، لم يقل اولئك يجزون الغرفة بما صبروا كما ذكر في اجل من وصفهم بانهم عباد الرحمن، جعلنا الله واياكم منهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا ممكن منك وهذا ميسر لك، وهذا كان في رمضان كثير. فهل نلت او انت كنت او دخلت فيهم، ام كيف حالك بعد رمضان؟ اذا هذا امر كما قلت يورث عجب ويورث تساؤل. اما العجب فقد عرف وجه العجب، ان القاعدة انقلبت فينا، القاعدة انقلبت فينا، ان لله وانا اليه راجعون، وهذا كما قلت يلزمنا بالبكاء على النفس بدلا من الدمع دما. اما التساؤل فلا اعرف له اجابة. ما السبيل؟ ما هو البر الذي يمكن ان يزداد معه ايماننا؟ ما السبيل ان لم يكن في رمضان وامثاله؟ ان لم يكن في بر رمضان وفي النعماء التي يجعلها الله في شهر رمضان سبيل. هذا امر ينبغي ان نقف مع انفسنا. فليس الكلام متعلقا برمضان كما يظن البعض انها خطبة موسمية، انما الكلام متعلق بان ترى نفسك على دخولك في البر، اي بر كان. هب انك عازم على الحج، ونسأل الله ان يستر لكم بذلك وان لا يحرمنا بذنوبنا. اسأله في مقامي هذا ان ييسر لي ولكم ولأهلينا الحج الى بيته الحرام على وجه يرضيه عنا وان لا يحرمنا بذنوبنا. كما نقف بعرفة يغفر الله لأهل الموقف ويردهم كما ولدتهم امهاتهم اذا استقاموا على ما يحب ويرضى، واذا حققوا ما شرع عز وجل، واذا ما اتوه مخلصين منيبين. نسأل الله ان يرزقنا ذلك. لكن قد يذهب العبد للحج ويعود على نصوصيته وعلى رباه وعلى زناه وعلى خناه وعلى قسوة قلبه، فتقول سبحان الله انقلبت القاعدة في حقه، ازداد بالايمان نقصا، ازداد بالطاعة نقصا في الايمان، ازداد بالطاعة نقصا في الايمان. ثم التساؤل الذي لا اجابة عليه، التساؤل المحير، التساؤل الذي يحار معه العقل وتزيغ معه العين، كيف السبيل وما هو سبيل الاصلاح؟ ان لم يكن لنا اصلاح فيما جعله الله سببا للاصلاح. اسأل الله عز وجل ان يصلحني واياكم وسائر عباده من المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم اعلم عبد الله أن من أعظم ما يبتلى به العبد أن يقسو قلبه على الطاعة، وهذا الذي ذكرته هو من علامات قسوة القلب على الطاعة، ولعله علة انقلاب القاعدة فينا بأن الطاعة ما تزيدنا في إيماننا إلا نقصا. أن يقسو قلب العبد على الطاعة، ومعنى قسوة القلب على الطاعة أن تصير الطاعة بالنسبة لك أمرا تفعله لسد خانة الأداء، لا ينفعل بها قلبك ولا يرق الدمع بها في عينك ولا يتحرك الخشوع في جنبات نفسك. فإن الله عز وجل ما شرع من العبادات على صنوفها وألوانها إلا ليخرج من جنبات العبد الإيمان. فمن العبادة ما ترق به النفس وتضعف شهوتها وتنكسر لربها كالصيام، ومن العبادة ما تكون سببا لذل العبد وخلعه من كبريائه وصولته وقوته وخلعه من ركونه إلى أسباب قوته كالصلاة، وإن من العبادة ما يشعر العبد بالافتقار ويجعله يخرج من الاستغناء بأسباب الدنيا كالدعاء والتزلف لله رب العالمين، وإن من العبادة ما يخرج العبد من سلطان الدنيا ومن أسباب الدنيا فيتجرد لله عز وجل حتى يعلم أنه لا شيء إلا بربه كالحج والإحرام من قبله وغير هذا من العبادات التي لكل عبادة مقتضى يخرج بذلك المقتضى من جنبات نفسك وجها من وجوه الإيمان، وجها من وجوه العبادة، العبادة بما فيها من انكسار القلب، بما فيها من الافتقار إلى الرب، بما فيها من الذلة للعزيز الجبار، بما فيها من العزوف عن الدنيا، بما فيها من الانخلاع إلى الله عز وجل وعدم الركون إلا إليه، بما فيها من الهجرة إليه عز وجل وأنشي القلب به. لكل عبادة من العبادات معنى يطغى عليها ويتجلى فيها، بحيث يكون في الصيام أعظم ما يتجلى به مثلا رقة القلب وكسر شهوة العبد وخروج النفس من حدتها وصولتها، والصلاة كذا والحج كذا والذكر كذا وقيام الليل كذا والدعاء كذا والذكر كذا إلى غير هذا. فيكون المراد من هذه العبادات هو أن يتحرك ويتدرب قلبك، ثم إن الإيمان ممارسة وموقف يقف العبد يشهد فيه ربه أنه من المتبتلين، أنه من المفتقرين، أنه من الأذلة له، أنه من المنخلعين إليه، أنه من المهاجرين إليه، أنه من المسبحين المعظمين المجلين له عز وجل، إلى غير هذا مما ينبغي أن يخرج منك في عباداتك. معنى أن يقسو قلبك على العبادة، معنى أن يقسو قلبك على العبادة هو أنك تؤدي العبادات ولا يكون معها شيء من هذه المعاني، كالذي يصلي وكأنه ما صلى، بل إنه لم يخرج من الصلاة إلا قاسي القلب، كما لو صلى رجل خلف إمام فأطال في السجود والركوع، وهذه منة من الله أن تصلي خلف إمام يعطيك من الفرصة للتسبيح ولتعظيم الله وإجلاله، ويعطيك فرصة للسجود بين يدي الله فتدمع عينك ويرق قلبك وتذل نفسك ويلهس لسانك بالطلب منه عز وجل. فعندما يجد الرجل هذه النعمة يقسو عليها قلبه، فما يخرج من الصلاة إلا وهو بيت في الصلاة، أن يتشاحن مع ذلك الإمام الذي أطال في الصلاة، فما يخرج من الصلاة إلا بذنب، ما يخرج من الصلاة إلا بذنب. وكالذي يذهب إلى الحج وهو يعلم أن تقبيل الحجر الأسود تسقط معه الذنوب سقوطا، وأن هذا من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك فيه من الفضل كذا وكذا، فتجده طلبا لهذا المعنى، لو كان يؤديه عبادة، طلبا لما في ذلك من الرقة والخضوع لله، طلبا لما في ذلك من الأجر من الله، وإخراجا لمقام الإيمان من النفس، من الانصياع لأمر الله وتقبيل الحجر الذي لا يضر ولا ينفع، تعظيما لشأن من أمر بذلك واتباعا لهدي من فعل ذلك. لو كان هذا الصنيع يتأتى منه على هذا الوجه لوجدته يأتي وعليه السكينة، فإذا ما وجد الناس وقد تزاحموا لا يتزاحم، تعظيما لله عز وجل في أرضه الحرام، في أشرف بقعة، في أحرم الحرام، وهو حول البيت وفي صحن البيت، لكن تراه كما قص علي بعض من رأى ذلك بأمي رأسه، قال: وجدت رجلا يدخل في الناس فيقول دين أمكم ويسب دين الله عز وجل في البيت الحرام، ليغزو الناس وصولا إلى الحجر الأسود ليقبله، يا أولاد كذا وكذا وكذا. انظر، هل هذا يتصور أن يكون قد خرج من هذه الطاعة إلا بعظيم الذنوب وبالكفر الأكبر؟ وهكذا 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 رؤيا الناس على عرفات يتسابون ويتقاتلون بأفظع الشتائم وبسب الديانة، لحوقا بسيارة يريدون أن يركبوها، أو لحوقا بمكان في مسكن أو في خيمة من الخيام يريدون أن يلحقوا فيها مكانا أو غير ذلك مما لا مما يدل على قسوة الناس على الطاعة. وانظر في المقابل إلى حال هؤلاء بين يدي السلاطين وبين يدي من عندهم حاجات الدنيا، تجدهم في منتهى الرقة وفي منتهى الوداعة وفي منتهى التبتل والخشوع. حضرتك وسيادتك ولو سمحت وربنا يبارك لنا فيك وانت تعمل لنا المصلحة دي، فتجده لتعظيم لأن قلبه لا يقسو على طلب الدنيا بل يحنو لها، يحنو لطلب الدنيا ويميل لطلب الدنيا ويرق ويخشع. فهؤلاء وغيرهم عندهم من قسوة القلب على الطاعة. وأنت أيضا عبد الله لابد أن تحضر هذا الأمر على نفسك وتسأل إذا كنت قد دخلت رمضان وخرجت منه كما دخلت، أو نقص الإيمان وهذه مصيبة أعظم، الأولى مصيبة والثانية أعظم، فلا بد أن تعلم أن هذا أيضا من علامات قسوة قلبك على الطاعة، من علامات قسوة قلبك على الطاعة أن تتعاطى القيام وتتعاطى الصيام والتلاوة للقرآن ثم بعد ذلك ما تخرج إلا قاسي القلب. لابد أنك كنت إما منافقا والعياذ بالله، وإما لاهي القلب قاسي القلب تؤدي العبادة من باب الأداء المحض الذي لا ينفعل معه قلب ولا يخرج من جنبات النفس مقام إيماني، المقام الذي جعله الله يخرج مع مقتضى العبادة، لأنه كما قلت لكم إن الله عز وجل ما شرع العبادات على غير حكمة حاشا وكلا، فهو الحكيم الخبير العليم، ما شرع ما شرع إلا بحكمة وعلم، يعلم ما الذي يخرج منك الذلة فشرع لك ما يخرج منك الذلة، ويعلم ما يخرج منك التبتل والإنابة، ويعلم ما يخرج منك ما يخرجك من كبر نفسك، ويعلم ما يرقق نفسك ويخرجك عن قسوة شهوتك إلى غير هذا. فشرع لك الصيام وشرع لك الصلاة وشرع لك الذكر وتلاوة الكتاب والحج إلى بيته والطواف به والوقوف بعرفة، فضلا عن الإنفاق. وما أدراك ما الإنفاق؟ خروجا من عبادة الدرهم والدينار والتعلق بالدنيا وأسبابها إلى غير هذا مما ليس هذا محل بيانه، لكني أذكر ذلك على سبيل تعليل ما ذكرت حتى تعلم أنك إذا دخلت في العبادة التي أراد الله بها وأراد الله بتشريعها وأراد الله بكتبها عليك أن تكون أو أن تصيب أمرا من الأمور فلم تصبه، فاعلم أنك قد قسى قلبك على هذه الطاعة أو أنك من المنافقين، نعوذ بالله من هذا وذاك. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الله ما كتب عليك الصيام وما معه من العبادات والتقوى إلا لكي تصيب بذلك التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد تعاطينا الصيام فهل أصبنا التقوى؟ فقد تعاطينا الصيام يا عباد الله فهل أصبنا التقوى؟ أم قست قلوبنا على الصيام؟ أم قست قلوبنا على الصيام؟ أم كنا من المنافقين والعياذ بالله؟ لابد من إجابة على هذه التساؤلات. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لإجابة لهذه التساؤلات، وأن يدلنا على عيوب أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر لنا ذنبنا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا معصوما تجمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة. اللهم يا ربنا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ألم قسوة قلوبنا، اللهم يا ربنا عافنا من أمراض قلوبنا، أصلح نساء المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح علماء المسلمين، واجعلهم عمدة للأمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت على الحق أقدامنا، وأن تملأ بنور الإيمان قلوبنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عنهم يا أرحم الراحمين، واحفظهم في أهليهم وزويهم يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظهم في أهليهم وزويهم يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ نساءهم واحفظ أولادهم. اللهم يا ربنا ردهم إليهم سالمين غانمين، غير مخزيين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أقمنا على الحق ما أحييتنا. اللهم يا ربنا أقمنا على الإيمان ما أحييتنا، واختم لنا بالصالحات من أعمالنا. اللهم يا ربنا اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وأعنا على بر يرضيك عنا. اللهم أعنا على بر يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تيسر لنا أمر الحج إلى بيتك الحرام، وألا تحرمنا بذنوبنا، وأن ترزقنا أداءه على وجه يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك هذا الأمر، ونسألك أن تجيبنا فيه بفضلك ومنك وجودك وكرمك، ولا تحرمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. ألم قسوة قلوبنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدحض الكفر والكافرين. اللهم إن عليك بمن مكر بنا، اللهم عليك بمن مكر بنا، اللهم عليك بمن دبر لنا. اللهم نجنا من مكرهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. لا تمكن من رقابنا عدوا، ولا تشمت فينا عدوا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا مؤمنون باننا ميتون، فاحسن خاتمتنا، ولا تمتنا الا وانت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثبتنا على الحق ما أحييتنا يا رب العالمين، وأحسن خاتمتنا يا من بيده أمر الخاتمة. نسألك يا ربنا ألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. ولا فوتني أن أنبه على أنه قد أعدت رسالة، هذه الرسالة متعلقة بما وقع فيه كثير من النساء من تبديل أمر اللباس الشرعي والحجاب الشرعي. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة، قد استشرت في النساء استشراء النار في الهشيم، ولا بد أن يكون هناك نوع من التذكرة والاعتذار إلى الله. وقد كتبت هذه الرسالة وأعدت من باب الاعتذار إلى الله، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى دين الله بالحسنى، ومن باب الموعظة لمن مرض قلبه عساه يرجع إلى الله عز وجل، ومن باب الاعتذار إلى الله عز وجل عما استشرى من منكر. ما تجد بيت إلا وفيه امرأة إما عتت عن أمر ربها في مسألة الحجاب، أو تحجبت حجابا لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن المعلوم أن الحجاب فريضة شرعية فرضه الله عز وجل على بنات حواء لمن بلغت المحيض فيما فوق. وهذا الحجاب قد جعل الله له من الشروط ومن الضوابط ما لا يحل لامرأة أن تتعامل مع هذا الأمر التعبدي إلا بها. وقد بينا هذا، وهذه الرسالة يعني المراد منها الاعتذار إلى الله. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي الإخوان ليس من باب الإعلان عنها، فهذا لا أستجيده على هذا المقام، ولكن من باب التواصي بالحق، أنه كما اعتذرت إلى الله بكتابتها فأنا ألزمكم بأن تعتذروا إلى الله بنشرها. فلا يترك أحد منكم إلا ويأخذ منها 5 أو 10 أو أكثر أو أقل بحسب الوسع، لينشرها على قدر ما يستطيع بين بنات نسائه من أقاربه، أخته، زوجه، أمه، امرأة أخيه، زوجه، ابنته، كل حتى يعلم. وهذه الرسالة أحسب أنها فيها من النفع بإذن الله لكل امرأة حتى التي تلبس السواد، لما فيها من الضوابط ولما فيها من أحكام متعلقة بصلاة المرأة ولباسها في الصلاة وغير هذا، ولما فيها من الشبهات والحجج الواهية التي تحتج بها وتشتبه بها المرأة عند رد الحجاب ورد الأمر به. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى. ولا أحب أن يكون الأمر إلا من باب التعاون على البر والتقوى والاعتذار إلى الله. أسأل الله لي ولكم السلامة في الدين والدنيا.